العربي الجديد بودكاست.
السخرية بالنسبة لي هي قدر شخصي، هي التي اختارتني ولم أختارها قط. هل نستطيع بهذه النصوص الجديدة أن نعيد القراء إلى الشعر وإلى الإقبال عليه؟ الليل، أنا كائن ليلي بالدرجة الأولى، أحب أن أكتب عني في الليل حيث الهدوء والسكينة. الشعر هو ملاذي يعني الشخصي يعني بالدرجة الأولى، وإن كنت لا أعتبر نفسي يعني شاعرا. ما حصل يا عزيزي في 7 أكتوبر كان مهولا وكان فادحا جدا.
الشاعر والكاتب المغربي حسن بولهويشات. أستاذ حسن، أهلا وسهلا فيك بودكاست فيه ما فيه.
أهلا عزيزي سائد، شكرا على الدعوة، ويشرفنا المرور معكم في هذه المنصة العربية الجيدة والتي أتابعها بانتظام.
خلال الحديث معك يوم أمس للترتيب للقاء، حدثتني عن أنك كنت تستمع إلى البودكاست منذ أكثر ربما من عام.
أتابع بانتظام منصة بودكاست، وهي منصة يعني جيدة، خصوصا يعني أتابعها يعني في ساعة متأخرة من الليل، وأنا جد يعني معجب يعني بالمحاور التي تتناولها هذه المنصة، فضلا عن بأن الإصغاء ليس مثلا هو مثلا الكتابة. هي منصة تحتفي بالمجموعة من الكتاب والشعراء في عموم يعني البلاد العربية.
لما كنت أتحدث معك كنت جالس على البحر، هل هي عادتك أم طقوس معينة أو ما شابه؟
هي عادتي تقريبا منذ 2 عامين، حيث وصلت هنا إلى مدينة تطوان، حيث أخرج كل مساء للجلوس جنب البحر من أجل التأمل، من أجل الإصغاء إلى الموسيقى، ومن أجل ترتيب بعض الأفكار إن صح التعبير. مع العلم أنني قد ولدت وكبرت يعني في مدينة يعني داخلية تسمى مدينة الخميسات، هي تبعد عن الرباط العاصمة حوالي 80 كيلومتر، حيث ولدت وكبرت في هذه المدينة. وقد وصلت إلى تطوان قبل 2 عامين كما قلت لك يعني لضرورات يعني خاصة، بيد أنني لم أتحمل الرطوبة يعني الجو، بحيث أصبحت كسولا وأنام بشكل كثير، مما فوت علي مجموعة من المشاريع الكتابية إن صح التعبير. حاليا أنني بدأت أن أفكر في العودة إلى المدينة الأصل، حيث كتبت فيها أجمل نصوصي إن صح التعبير. ولكن في العموم يبقى البحر يعني ملاذا شخصيا بالنسبة للشعراء، من أجل يعني ترتيب بعض الأفكار ومن أجل التأمل.
كانت نشأتك بين البحر والنهر؟
تمام يا صديقي، نعم، أنا قضيت جزءا مهما يعني من طفولتي يعني جنب النهر، وهذا النهر اسمه نهر وادي بيست، حيث الحقول البرتقال تمتد لمساحات كبيرة، وحيث الأحجار النهر الأمهات والجدات جنب الوادي يقومن يعني بغسل الصوف، فيما الآباء يعودون يعني من بعيد بالقطيع، وهذه المشاهد القرية التي تظل دائما يعني راسخة يعني في ذهني، بالرغم من أنني كبرت وقضيت يعني الجزء الثاني من طفولتي إن صح التعبير في المدينة، ودرست يعني الابتدائي والإعدادي والثانوي في المدينة، ولكن تبقى يعني الطفولة والنهر هو هذا الخزان الجميل الذي أعود إليه كلما يعني انفردت بنفسي. إن الطفولة يعني هي يعني خزان الشاعر بشكل عام، وتبقى يعني مسألة كيف استعادة هذه الطفولة.
ومتى بدأت قصتك مع كتابة الشعر؟
بدأت كتابة الشعر في مرحلة المراهقة، بالرغم من أنني لا أتذكر يعني السنة بالتحديد، ولكن في مرحلة الثانوي بدأت أنشر نصوص الأولى في الصحف والجرائد الوطنية، وفي أيضا في بعض البرامج التي تهتم بالشعر. غير أن البداية الحقيقية كانت بعد توقف 10 سنوات تقريبا، حيث عدت إلى الكتابة مع بداية ثورات الربيع العربي. هكذا ربما بشكل مرتب أو بالصدفة، وبدأت أكتب نصوصي الجديدة، حيث أصدرت ديواني الأول 2016 عن دار مخطوطات بهولندا. هذا في الوقت الذي تنكرت لنصوص الأولى، ربما لأنني وجدتها يعني بعيدة عن هذا النفس الجديد الذي بدأت أكتبه ولم تعد تمثلني، بحيث تنكرت لديوانين شعريين يحتويان على قصائدي الأولى.
كيف لعب الحدث في تغيير طريقتك ربما، أو الانتقال إلى مرحلة أخرى من الكتابة الشعرية؟
ما حدث يا عزيزي السائل كان مهولا جدا، سواء في الجانب البشري أو سواء في الجانب المادي، حيث شاهدنا في التلفزيون وعبر القنوات الفضائية حجم الخسائر وعدد الموتى الذين سقطوا وعدد الأبرياء المشردين والواقفين في طوابير الحدود، وشهدنا يعني التغيرات التي حصلت سواء في الجانب السياسي وتغيرت الخريطة السياسية، وشهدنا عدد النازحين إلى البلدان المجاورة. ربما جميع هذه الأشياء قد تضافرت فيما بينها وولدت ليس لدي شخصيا فقط، وإنما لدى الكثيرين، ولدت لهم القابلية والفرصة من أجل التعبير، حيث ارتفعت عن سومة التعبير سواء في الصحف من قبل الصحفيين، ورأينا يعني قصائد، وقرأنا قصائد لتؤرخ للمرحلة، مثل ما شاهدنا ارتفاع سومة التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، لاحظنا يعني الشعوب والجماهير يعني تخرج إلى الساحات العمومية، شاهدنا يعني تغير يعني في الخطاب سواء في على مستوى النقابات أو على مستوى الأحزاب السياسية، على مستوى الجمعيات اليسارية. إذن كانت هناك يعني إن صح التعبير هناك حركية، هناك يعني بين قوسين انفجار وسخط شعبي على ما هو سائد والرغبة في التغيير. إذن كل هذه العوامل دفعت بي بشكل أو بآخر إلى كتابة، العودة إلى كتابة الشعر بعد انقطاع دام تقريبا 10 سنوات. وهكذا وجدت نفسي أكتب يعني قصائد أدس في تجاويفها كل هذه الأحداث التي تحدثت لك عنها. وإن كنت لا أعتبر نفسي يا عزيزي السائد أنني شاعر إيديولوجي، ولكن هذا لا يمنع بأن الجانب السياسي وهذا التغير في المستوى الاجتماعي يعني حاضر في نصوصي بشكل أو آخر، إما من خلال يعني إيحاءات أو من خلال تشابيه أو غير ذلك.
ما يميز نصوصك أستاذ حسن حضور طابع السخرية، يعني قبل كل شيء لماذا السخرية أو من ماذا؟
السخرية يا صديقي هي سلاح الأشقياء من مثلي. السخرية بالنسبة لي هي قدر شخصي، هي التي اختارتني ولم أختارها قط. تمنيت لو كنت موظفا ببطن منتفخة أقضي سحابة اليوم في المكتب، ثم أعود في المساء إلى زوجتي لألتهم الكثير من البطاطس والفواكه فأنام. أظن أن الشعر هو الذي اختارني، وأن السخرية هي التي اختارتني، لدرجة بدأت أنظر إلى أن السخرية صارت جزءا من هويتي، نصوصي إن صح التعبير. لا أستطيع أن أتحدث عن نصوصي مثلما لا أعتبر نفسي ناقدا، وإن كنت حاصلا على شهادة الدكتوراه في الرواية العربية، ولكن لا أعتبر نفسي ناقدا، لذلك لا أستطيع أن أقدم نصوصي بالشكل يعني الكافي، مثلما لا أستطيع أن أدافع عن تجربتي كما يقول لي أصدقائي، ولكن كل ما أعلمه من الأصدقاء الكتاب والشعراء والنقاد وأن نصوصي تتميز بهذه السخرة التي تحدثت عنها وبهذه الصور الصادمة وبهذه المفارقة وبهذه المشهدية وشيء من كل هذا. أنا همي أن أكتب الشعر، أنا الشعر بالنسبة لي هو قدر، هو ابتلاء، لكن الشعر هو الذي اختارني.
إذن السخرية يعني في شعرك هي اختيار جمالي أم إعلان تمرد على الموضوعات وأشكال السلطة القائمة سياسيا واجتماعيا وثقافيا ورمزيا أم كلاهما؟
السخرية بالنسبة لي أعتبرها آلية من آليات الكتابة، أما دلالاتها وإلى غير ذلك وماذا تتقصد هذه السخرية فأترك ذلك للقارئ. بالنسبة لي السخرية أعتبرها آلية أصبحت جزءا من هويتي، لا أستطيع مثلا أن أكتب بدون سخرية لدرجة تسربت حتى إلى مقالاتي التي أكتبها في الصحافة الثقافية والتي أنتظر منها أحيانا الجدية، ولكن أحيانا أجد نفسي أكتب هذه المقالات يعني بشكل ساخر مما قد يضر أحيانا بالموضوع وبجنس المقالة، وإن كانت مسألة هذه الأجناس والتداخل ما بين الأنواع الأدبية يعني أصبح يعني حديث العصر.
يعني أنت تكتب أستاذ حسن القصيدة بالحس الساخر أو لديك أسلوبك الذي تداعب به كلمات وتبني قصيدة النثر وتختار قصيدة النثر في الكتابة الشعرية، كيف تنظر لقصيدة النثر في المغرب؟ كيف هي أحوالها المعاصر في المشهد الراهن؟
أستطيع أن أقول بأن قصيدة النثر المغربية شأنها شأنه قصيدة النثر في جميع البلاد العربية، هناك شعر دائما يكتب، ولكن كيف يكتب هذا الشعر؟ هذا هو السؤال. ولكن أستطيع أن أقول بأن قصيدة النثر في المغرب بدأت تتشكل بالشكل الذي أراه مناسبا ويتلائم مع ذائقتي، بدأ يتشكل في المغرب منذ التسعينات، حيث ظهر جيل من الشعراء والذي تحرر من هذا الغموض وتحرر أيضا من هذا التجريب الذي أضر قصيدة النثر في عمودها الفقري لدرجة أبعدت عنها القراء والناشرين، وأصبح الشعر يعني تجارة كاسدة لدى الناشرين ولا أحد يفكر فيه، وأصبح أيضا يعني أصبحت أيضا هذه قصيدة النثر يعني عاجزة عن المرور إلى المقررات الدراسية. ولكن مع التسعينات كان هناك تفاؤل، وما زال هذا الجيل يواصل يعني كتابة قصيدة النثر، ومنهم من يقيم بالمغرب ومنهم من هم خارج المغرب. إذن قصيدة النثر المغربية شأنها شأن الجميع، القصائد التي تكتب حاليا في البلاد العربية. أنا المواطن المغربي، أنا المواطن المغربي ببيانات شخصية مثبتة في كناش الحالة المدنية وبمواصفات دقيقة، حيث لون بشرتي زيج من اللون الأساسي واللون الثانوي والذي يمكن أن تعثر عليه في كراسات الأولاد. وجهي حليق ويشجعني على صفعه 4 مرات في الصباح ومثلها في المساء، هكذا بخدين حمراوين يغرياني بسحب الدم منهما بإبرة طبية، ووضعي في قوارير صغيرة والذهاب بالقوارير إلى أطفال أفريقيا. أبدو ممتلئا حين أمشي ومنحنيا برأسي كما لو أنني أدفع عربة تسوق أمامي، متآكلا من الداخل مثل درس خلفي، ساهما في مقهى محطة البنزين رفقة عمال زراعيين،
أشربوا كوكاكولا مثلهم، أشتموا الإقطاعيين مثلهم، ولا حاجة لي كي أتلف الغابة وأحشو أيامي في كتاب. فحياتي ماكنات قمار حقيقية، وأملك إصرار مقامر قديم. حين أرمي نردا على الطاولة فأتسلى قبل أن يأتي من يضع النرد في جيبي ويختفي، فأمسح بعيوني الطاولة واليوتن، وقد طوحت بأبي مكائد النجوم، وتتأهب أمي للتحليق بلا أسف على مراث مسلوب. وطوى البحر الأصدقاء دون أن يبلغوا جزيرة الكنز أو يلوحوا من بعيد، واستأنس الباقون بالمعاول حتى صاروا لا يعرفون إلا الهدم، واستأنس الباقون بالمعاول حتى صاروا لا يعرفون إلا الهدم. ودربوا حواسي على اليتم، وأرتجل الابتسامات دفاعا عن أشياء غير واضحة. أطهو الأيام بقليل من الأحبار، وأجمع الحطام بمكنسة دون أن أجد ما يغري بالتقاط صورة. أنا من هناك واقفا على الضفة، أسرق بحواسي برتقالة من الضفة الأخرى، أو محشورا في طابور المطعم المدرسي بمحفظة صغيرة عبأتها بأقلام مسروقة وشتائم المعلمين. كانت الأيام مندفعة كتيوس، والتلفزيون العربي يعبق بالحروب والثورات، وكنت مغبونا مثل الضمير العربي.
بالرغم من مرور كل هذا الوقت، ظلت قصيدة النثر العربية موضع جدال ونقاش. قصيدة النثر العربية أم الشعر الجديد بلا تسميات؟ هناك من انتقد المصطلح ودعا إلى مراجعته أو حتى تجاوزه. برأيك هل التسمية هي المعضلة أم أمر آخر؟
أعتقد أن المشكلة ليس في التسمية، ولكن المشكلة في النص. هل نستطيع بهذه النصوص الجديدة أن نعيد القراء إلى الشعر وإلى الإقبال عليه؟ هل نستطيع بهذه النصوص الجميلة التعبير عن هويتنا الشعرية، أو على الأصح هل هذا الشعر يمثلنا؟ هل هذا الشعر هو الذي يستطيع أن يبني جسور التواصل ما بين الشاعر والقارئ؟ أظن بأن المشكلة ليس في التسمية، ولكن المشكلة في النص. وكما قلت لك بأن قصيدة النثر قد نحت هذا الاتجاه الغموض والجريب والذي أضر بها، إذن المشكلة ليست في التسمية، ولكن في النص بالتحديد، لدرجة أن النقاد أنفسهم قد عجزوا عن إيجاد آليات ومسار من أجل فهم هذا النص الجديد. المشكلة ليس في النص، ولكن في القراء، بين قوسين النقاد الذين عجزوا عن مجاراة قصيدة النثر العربية. لذلك كان دائما اللوم يلقى على الشعراء. المشكلة ليس في الشعراء.
كان لك قصيدة قد نشرت في الصفحة الثقافية في جريدة العرب الجديد، عنوانها نهاية الخدمة، وهي نشرت في 6 يناير قبل عامين، عام 2023، في هذه الصفحة الثقافية. ويحلو لي أن أقرأ معك مقطعا منها ونستأنف الحديث.
ذلك يشرفني عزيزي سائد، خصوصا بصوتك يعني جميل.
هذا يزيدني شرف، تسلم. تقول فيها: لم يعد لدي ما أعطيه بعدما سردت حياتي بما يغيظ الشعر، وبما يكفي لأرتب وليمة تليق بغيابي، وأقتسم الميراث مع أبناء عمومة، قمصان المضطهد في دولاب ضيق، سراويل القديمة بنظارات طبية، دون أن أكون قد استدرت يوما أو رأيت شيئا. كتبي يطهوها الإحباط فوق خشب مجعد. وإلى آخر القصيدة. هذه النظرة التي تغزو قصائدك أستاذ حسن، هذه النظرة الساخرة من مشهد الحياة ومن شكلياتها ومن التفاصيل، هل لها موقف معين في حياتك دفعك إليها أو ربما ساهم في صناعتها؟
قصيدة نهاية الخدمة هي القصيدة التي وضعتها يعني في المصاف يعني الأخير، أو هي آخر قصيدة يعني في ديواني الثالث حياة خلف النافذة، والديوان الفائز بجائزة أمير المريني للشعر في دورته الأولى 2023 نهاية الخدمة. وفي الحقيقة قد كتبت هذه القصيدة وأنا أتقصد نهاية كتابة الشعر، كنت يعني في لحظات يعني من تضمر يعني من المشهد الثقافي أو من جدول الشعر وإلى غير ذلك، كتبت نهاية الخدمة مع العلم أنني بعد القصيدة كتبت قصائد أخرى ونصوص أخرى، مما يعني بأن الشعر هو ملاذ وهو قدري الشخصي. نحن الشعراء دائما لدينا هذا الإفراط أحيانا في الأنانية، ونحن دائما ندعي المظلمة وندعي بأننا مظلومين وبأننا لسنا بشعراء إلى غير ذلك، ولكن بالنسبة للكتابة في العموم هي اختيار شخصي. أظن بأن هذه الظروف يعني إصح التعبير ظروف هذا النص. هناك عوامل كثيرة أظن يعني تساهم يعني في إنتاج نص شعري، ربما الطفولة وشقاؤها، ربما انتقالي بين أكثر من مدينة مغربي وأنا أشتغل مدرسا، ربما هناك قسوة الحياة أيضا، قد كبرت يعني في حي شعبي، ربما أشياء كثيرة. كل ما يمكن أن أقوله بأن هذه القصيدة يعني تعبير عن الرفض، هي احتجاج، هي صراخ، هي إلى غير ذلك.
كيف تبدو طقوس الكتابة لديك؟ ويعني وأنت تجيبني يا حبذا لو تذكر لي أيضا من هم الشعراء أو الكتاب العالميين والعرب الذين تحب قراءة أعمالهم.
غالبا يا عزيزي السائد أكتب في الساعة المتأخرة للليل، أنا كائن ليلي بالدرجة الأولى، أحب أن أكتب يعني في الليل حيث الهدوء والسكينة. لا أتصور نفسي يوما أكتب شعريا تحت واضحة النهار، يمكن أن أقوم يعني بتنقيح يعني نصوص يعني في الصباح، أما الكتابة فدوما أكتب في الليل. وقد تأثرت يعني مبكرا يعني بتجربة يعني الشعراء النقائض، وأيضا بتجربة يعني أبي العلاء المعري، ثم فيما بعد رامبو وبودلير، و ثم فيما بعد بتجربة شعر في لبنان مع الجماعة الجميلة ونسي الحاج والماغوط وأدونيس. وأعتبر نفسي دائما يعني قارئا أتعلم، ولا أدعي بأنني شاعر، ولكن أحاول أن أطور يعني تجربتي بين الحين والآخر. نحن لا نختار يعني وقت القصيدة، القصيدة تأتي هكذا على حين غرة، ولكن في الغالب أحاول أن أستضيف هذه القصيدة في ساعة متأخرة من الليل كي أنفرد بها ونتبادل هكذا اللكمات الحنونة فيما بيننا. وغالبا أكتب نصوص يعني في جلسة واحدة، لا أريد أن أعود كل مرة إلى النص كي أقوم يعني بجزء من هذه الجملة أو إعادة صياغتها، أو نعم تسقط النصوص هكذا اتباعا من دون أن أدري صح التعبير. وأحب يعني النص الذي يخرج هكذا يعني عفويا، يعني لا أستطيع مثلا أن أقوم بتلقيح قصائدي، أفكر في قصائد أفكر في كتابة نص جديد على إعادة تنقيح نص يعني سابق.
كيف تبدو العلاقة بين السفر والكتابة لديك؟ هل ترى في السفر والرحلات تجديد للشغف الأدبي قراءة وكتابة؟
من بين المسائل التي حفزتني على الوصول والإقامة هنا في تطوان قبل عامين والرغبة في تجديد نفس الكتابة إن صح التعبير والبحث يعني عن أفق جديد بالنسبة للكتابة، قد وصلت إلى هنا وفي نيتي أن أكتب الرواية، أن أقوم يعني بكتابة رواية، أريد أن أكتب يعني كتابا واحدا جيدا يمثلني، ولكن مع الأسف منذ وصولي هنا لم أفعل أي شيء، فقد وجدت نفسي أتنقل ما بين تحضير القهوة وتحضير الشاي وأغسل الصحون في ساعة متأخرة من الليل، ربما بأن الجو والرطوبة هنا لم يلائمني درجة أصبحت أنام إلى ساعة متأخرة من النهار، أنا الذي كنت البارحة أن أخيط الليل بالنهار، ربما الجو لم يسعفني في الكتابة، ولكن في العموم هو الانتقال وتغيير الأمكنة يعني مفيد للشاعر من أجل كتابة نص متنوع ومن أجل الابتعاد عن تكرار نفسه.
كيف بدت مساراتك العلمية والمعرفية؟ يعني بدءا من ما بعد المدرسة والتخرج من الجامعة ورسالات الماجستير والدكتوراه، وأيضا المسارات المتعددة في الكتابات.
بدأت أولا مساري يعني المهني بشهادة يعني شهادة وحيدة في اليد وهي شهادة في بكالوريا، غير أنني التحقت فيما بعد بالجامعة، حصلت على شهادة إجازة في اللغة العربية، ثم حصلت فيما بعد على الماستر يعني في الأدب المغربي، ثم فيما بعد على الإجازة الثانية في اللغة الفرنسية، مؤخرا حصلت على شهادة الدكتوراه في الرواية العربية. وإن كنت لا أعتبر نفسي يعني باحثا أكاديميا متخصصا وحتى ناقدا، وإنما كل يعني هذه الاهتمامات والانشغالات كانت من أجل الرغبة يعني في التكوين ومن أجل تطوير الأدوات ومن أجل الاطلاع المستجدات يعني المستجدات في الجامعة المغربية. أظن بأن التكوين هو مسألة يعني أساسية بالنسبة للكاتب، وقد أفادني يعني هذا التكوين متنوع إن صح التعبير، أيضا يعني في الكتابة والكتابة يعني بهذا الشكل المتعدد اللي تحدثت عنه، بحيث أني يعني أكتب الشعر وأكتب أيضا قصة والنصوص هكذا مفتوحة، وإن كان هناك يعني من يعيب على النصوص تسمية النصوص بدافع يعني الأجناسية والجنس إلى غير ذلك، و أكتب أيضا عن كتبته يعني ونشرته يعني في مجلة محكمة يعني مقالات يعني حول الرواية يعني العربية، والذي يعني الكتاب مخطوط وعبارة عن دراسات في الرواية يعني المغربية وتطوير المشروع يعني الماستر، مثل ما يمكن فيما بعد أن أقوم بالتصريح يعني بالبحث الأطروحة من خلال مجموعة من الكتب، ولكن لا أعتبر نفسي كما قلت لك يعني ناقدا متخصصا، كما أن الانتقال بالنسبة للكتابة الذي تحدث عنه ما بين الشعر والقصة والكتابة في الصحافة الثقافية، يعني الأمور هكذا تأتي يعني بدون ترتيب، أحيانا يعني أجد أن الموضوع يعني قد يستوعبه يعني الشعر، موضوع آخر يعني يستوعبه القصة، احيانا تقع احداث يعني احداث مثلا في الساحه يعني السياسيه، قد اكتب يعني مقالا يعني سياسيا، احيانا اكتب مقالا يعني بعض الظواهر الاجتماعيه، واكتب احيانا نصوص هكذا ساخره يعني تحتفي باليوم، تحتفي يعني بالمعيشة، إذن هناك هذا الانتقال يعني حقيقة غير مرتب يأتي هكذا، ولكن الملاذ يعني الشخصي والوحيد أقول هو يعني القصيدة، الشعر هو ملاذ يعني الشخصي يعني بالدرجة الأولى، وإن كنت لا أعتبر نفسي يعني شاعرا، ولكن أسعى يوما بعد يوم إلى الارتقاء في سلم الشعراء صح التعبير.
لم أسرق الذهب ولا النحاس، وليس لدي أملاك أخاف علي من ثوار الليل، لست الحاكم الدنيوي ولا الآمر بالصرف، صرف مرتبات السعادة في الأعياد ومرتبات الندم إلى مهاجرين وموتى. مثلك أنا لا بيت لي، أسكن في سطيحة خيالي وأتحرك بمزاج حقيبة اللغوية، أجرها من أذنيها القصيرتين وأكتب قصائد بصدق المذلة وقرينة المجاز، مريض بأثر رجعي وأزور الطبيب وقت الظهيرة كي لا يراني قراء الأصحاء، أتخاصم مع ذكرياتي كما يتخاصم شاعران حول قصيدة، المرأة وجارتها على سطل قمامة أو حبل غسيل مسروق، شحاد دراهم أنت وشحاد أفكار أنا، أخرج إلى الليل بهيئة مشوشة حيث شعري منفوش كرأس دمية، صندل الطفولة يتعثر في رجلي وبقع الحبر على قميصي المدرسي، أغراضي عصا أهش بها على الجملة الاعتراضية، ومصباح أحتاج حين أتوغل في أنفاق نفسي، أسوي هيئتي في المرآة كلما فرغت من قصيدة، أرتدي قميصا منقطا أتعطر كما لو أني ذاهب في جنازة، فأبقي على الزر العلوي مفتوحا تماهيا مع قرص الحداثة، أجلس إلى طاولة الصباح وأضع درهما في حفرة يدك، لا طمعا في الجنة ولكن كي تسحب ظلك على عجل، لا أريدك أن تكون سببا في انتحار قصيدة، قصيدة العصية التي تتعثر في شفاه يابسة.
كنت قد كتبت أيضا نصا نشر أيضا بالصفحة الثقافية، ويظل يحلو لي أن أقرأ مقطعا مما يعني تكتب، ويحلو لي كما كل نصوصك، وكان بعنوان الكتابة على معدة فارغة، وكان قد نشر في أبريل عام 2021. تقول فيه: الجوع درجات ورتب، مثله مثل سلم الوظيفة العمومية، وأخطر درجاته هو انعدام الطعام وارتقاب الموت، وفي هذه الحالة ننتظر من الجياع أسوأ ردود الفعل، وننتظر من الكتاب والشعراء، وهو موضوع هذه السطور، كل شيء إلا أن يشحذوا أقلامهم ومخيلتهم صوب الورود والأشجار وزقزقة العصافير، ويكتبوا عن القمر والنجوم. ولنا في شعر عروة بن الورد والسليك بن عمير وآخرين من الشعراء الصعاليك أحسن نموذج في التراث الشعري العربي، والذي يصور بصدق مأساة الجوع في الصحراء وردود فعل الشعراء عندما حملوا السيوف وخرجوا يعترضون طرق القوافل من أجل إطعام أنفسهم وذويهم، وعندما أرخوا هذه المأساة في قصائد خالدة. كيف تنظر لمسألة التراث الشعري وكيف تتعامل معه أستاذ حسن، خاصة وأننا شهدنا في فترة ممتدة من تاريخ الكتابة الشعرية الحديثة أو المعاصرة حالة من الحالتين ربما تحدثنا بها يوم أمس، حالة الذين عزفوا عن التاريخ والموروث الثقافي وأصبحوا ينتجون شعرا بأدوات حديثة ولكن بتاريخ مبتور، وثمة من تشبث بالتاريخ بالموروث الثقافي، وكان على ضمور في أدواته الحديثة. كيف تعاملت أنت مع هذه المسألة أو تنظر إليها بشكل عام؟
لنتفق صديقي أولا بأننا لا نستطيع أن نبني العمارات في الخواء، لا بد من أرضية صلبة. لذلك أرى بأن المبدع يجب عليه أن يؤسس نصوصه على أرضية صلبة تتمثل في هذه المادة التراثية وفي هذه المادة السردية يعني القديمة إن صح التعبير، وفي أنه كيف يستطيع أن يستثمر هذه الأدوات الكتاب أدوات الكتابة الجديدة في استدعاء هذه المادة يعني التراثية. وأعتقد بأن التراث الشعري العربي يعني زاخر ومتنوع، لا يمكن القفز عنه هكذا بادعاء الحداثة. لا بد أن نعود للبدايات الأولى، بداية الشعر الأولى، إلى القصيدة، إلى القصيدة الجاهلية، ثم إلى نصوص شعراء النقائد، ثم فيما بعد إلى نصوص العصر العباسي سواء الأول أو الثاني. ولا بد من الاستفادة من المادة السردية خلال القرن الثاني الهجري، ثم صعودا في الزمن إلى الشعر العربي وهو ينهض يعني من جموده في إطار ما يسمى بالنهضة العربية، وصولا إلى الشعر المعاصر خصوصا مع تجربة قصيدة النطر مع جماعة الشعر في لبنان. إذن لا يمكن أن نقفز هكذا عن التراث يعني بشكل صارخ بادعاء الحداثة. التراث يا عزيزي ليس شتيمة أو سبة، ولكن التراث هو يعني المنطلق بالنسبة للشعر. من بين المؤاخذات التي يمكن أن نؤاخذ عليها يعني القصيدة النطر يعني المعاصرة، وهذا بأن لا تتأسس على أرضية صلبة، هو هذا الخواء نجد هكذا هناك يعني تقسيم يعني جمل وفي على بياض الحاسوب أو الورقة هكذا على شكل أدراج عمارة من دون يعني وجود نظرة ورؤية للشعر.
وعلى هذه السيرة ثمت موضوع يعني حساس أستاذ حسن، وقلما يتم التطرق له رغم أن له دور أساسي في هذه النظرة لهذه التفاصيل، نظرة الجامعات والأوساط الأكاديمية العربية التي تنظر بعين الريبة إلى قصيدة النثر. لماذا برأيك هذه النظرة؟
للأمانة قصيدة النثر لم يرحب بها لحد الآن بالشكل المطلوب، وإن كنا نتفائل حاليا مع وصول الكثير من الشعراء الكتاب والنقاد إلى الجامعات العربية، يعني هو أصبح الرهان عليهم من أجل الانتصار لقصيدة النطر من خلال يعني الاشتغال على نصوص جديدة، ومن من خلال اقتراح مدونة شعرية يعني جديدة للطلاب من أجل الاشتغال عليها يعني في بحوث نهاية السنة. الأمل كبير يعني على النقاد وعلى الشعراء يعني الجدد الذين أصبحوا حاليا يصلون إلى الجامعات العربية، ربما لأن ما زال لدينا بقية من أنصار الشعر العمودي وشعر التفعيلة في الجامعات. أنا أعتقد بأن الصراع لم يحسم بعد، ما زالت يعني قصيدة النطر يعني لم تحظى يعني بالشكل الكافي في الدرس الأكاديمي، لدرجة أن أغلب البحوث الجامعية حاليا سواء الإجازة أو الماستر أو حتى الدكتوراه فهي كلها يعني تشتغل على المادة السردية، على القصة القصيرة أو على الرواية، بينما يظل الشعر يعني وجهة يعني غير مفضل لدى كثيرين، ربما بصعوبة استيعاب وتفكيك النص الشعري. ولكن في العموم أظن أن هناك انفراجا يعني في الجامعات بخصوص التعاطي مع قصيدة النطر.
في معرض الحديث كنا تحدثنا عن أثر الربيع العربي على كتابتك، وخطر لي أن أسألك كيف أثرت أحداث معركة الطوفان وأحداث ما بعد 7 أكتوبر على كتابتك أو على تفاعلك؟
ما حصل يا عزيزي في 7 أكتوبر كان مهولا وكان فادحا جدا، سواء بالنسبة لساكنة المنطقة وللذين يتواجدون في فلسطين العزيزة، أو نحن الذين تابعنا حجم الخسائر وحجم الهجمات الشرسة والتي لم تكن رحيمة بالأبرياء، تابعنا المشهد يعني الدرامي في التلفزيون. وسبق لي يعني أن أبديت يعني برأيي في مجموعة من الملفات التي اشتغلت عليها الصحافة العربية. أنا أقول دوما بأن الرصاص لا يرحم. نحن الشعراء لدينا يعني نظرة يعني رومانسية ونظرة يعني المتفائلة بخصوص الحياة، ولكن حسابات السياسيين وحساب التجار السلاح والذين يتحدثون بلغة غير لغة الشعر. ولكن السؤال الحقيقي، هل يستطيع الشعر أن يوقف زحف الدبابات؟ أي هل يستطيع أن يوقف يعني هذه حجم الرصاص الذي يودي يوميا بأبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم يتشبثون بالأرض؟ إن ما حدث في 7 أكتوبر سيظل وصمة عار على هؤلاء الذين حطموا المزهرية، عن هؤلاء الذين أسالوا الدماء على البلاط، على هؤلاء الذين دفعوا بجيوش من العائلات ومن الأسر إلى المعابر للوقوف هكذا في مذلة غير رحيمة. أقول دوما بأن فلسطين تتحرر أكثر في التلفزيون وفي البيانات وفي نشرات الأخبار أكثر مما تتحرر في الواقع. إن حسابات السياسيين يا عزيزي ليست هي حسابات الشعراء والكتاب والمبدعين. نحن لا نملك سوى الكلمة، ولكن هل تستطيع الكلمة أن تنتصر على الجرافة وأن تنتصر على الدبابة وأن توقف عن الدماء؟ منذ الطفولة وأنا أسمع فلسطين، وأنا أول ما فتحت عيني هو هذه الحرب يعني المندلعة بفلسطين. لقد سمعت بغسان كنفاني، وسمعت بمحمود درويش، وسمعت بياسر عرفات وبحنان عشراوي أكثر مما سمعت بالأعلام والفقهاء المغاربة. نحن جزء من القضية الفلسطينية، ليس المغرب وحده ولكن جميع عموم البلاد العربية. العالم كله يتفرج الآن على فلسطين. ما يقع يا عزيزي في فلسطين إنه وصمة في التاريخ يسجل. نحن نتساءل دوما متى يتحرر الإنسان الفلسطيني؟ متى نرى المدارس مفتوحة بشكل دائم؟ متى يسير المواطن الفلسطيني؟ متى يعود إلى بيته ويضمن السلامة الصحية؟
شكرا جزيلا لك على هذا الوقت وهذا الحديث الماتع الذي نتمنى له ألا ينتهي.
شكرا لك عزيزي سعيد، وشكرا على الدعوة. أتمنى أن أكون موفقا ومفيدا للمستمع العربي في بودكاست.